إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو السادس. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، أي الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم جماع الصائم في نهار شهر رمضان، وماذا يترتب على هذا الجماع. الوقفة الثانية وهي عن تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له كما ذكر المصنف، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه، وهؤلاء سبعة أنفس من الأئمة، وهم المرادون بقول المصنف رحمه الله: رواه السبعة. ولفظ السبعة اختصار، مثل لفظ الخمسة اختصار، وكذلك لفظ الأربعة، وكذلك لفظ متفق عليه. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه، جاء في هذا الحديث قول الرجل رضي الله عنه: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعت زوجتي وأنا صائم في شهر رمضان. وجاء في هذا الحديث أيضا: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل، وهو وعاء يصنع من سعف النخل يوضع ويحفظ فيه التمر وغيره. وجاء في الحديث أيضا قول الرجل رضي الله عنه: فما بين لابتيها. ولابتيها تثنية لابة، واللابة هي الأرض التي تعلوها حجارة سود. ويريد رضي الله عنه بهذا الكلام أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقع بين لابتين، أي حرتين، شرقية وغربية، والحرتان هما الجبلان. الوقفة الرابعة وهي عن فوائده، هذا الحديث فيه فوائد عديدة. الفائدة الأولى أن جماع الزوجة أو ملك اليمين في نهار شهر رمضان من مفسدات الصوم، وقد دل على كونه من مفسداته ومن المفطرات القرآن والسنة والإجماع. الفائدة الثانية عظم الإثم في جماع الصائم امرأته أو أمته في نهار رمضان، وأنه من الذنوب المهلكة. ويدل على هذه الفائدة أمران: الأول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المجامع في نهار شهر رمضان على قوله هلكت، وفي لفظ عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرجل قال احترقت. الأمر الثاني إيجاب الكفارة المغلظة على المجامع في نهار رمضان عمدا تكفيرا له عن جماعه. الفائدة الثالثة وجوب أغلظ الكفارات على إفساد الصوم بالجماع في نهار شهر رمضان وبيان نوعها، وهي بنص الحديث النبوي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد أو يستطع فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ونسبه إلى كافة العلماء الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله، ونسبه إلى عامتهم أبو سليمان الخطابي الشافعي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي. الفائدة الرابعة أن كفارة الجماع في نهار شهر رمضان على الترتيب في الخصال الثلاث المذكورة، ولا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا بالعجز عنها، وإلى هذا القول ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم أبو سليمان الخطابي الشافعي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي وغيرهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المجامع زوجته في نهار شهر رمضان هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذا اللفظ ظاهر في الترتيب ووجوبه. وأما اللفظ الثاني للحديث الذي جاء فيه التخيير فشاذ ضعيف، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لماذا هذا اللفظ شاذ ضعيف؟ لأن مدار حديث المجامع في نهار رمضان على الإمام الزهري رحمه الله، وأكثر الرواة عنه ذكروا الكفارة على الترتيب، وهم أكثر من 30 نفسا، ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ منهم الإمام ابن قيم الجوزية. وأيضا فأو قال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهر أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أو هذه محتملة أن تكون للتخيير أو للتقسيم. وقد فسرت الرواية الأخرى أن المراد منها الترتيب. الفائدة الخامسة أن سد الفقير حاجة نفسه وعياله مقدم على إخراجه كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها من الكفارات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الرجل مكتل التمر ليكفر به عن إفساد صومه بالجماع أخبره الرجل بشدة فقره وفقر عياله، فقال صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. الفائدة السادسة اشتراط التتابع في حق من كفر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، وهو إجماع. وقد نقل الإجماع على وجوب التتابع موفق الدين بن قدامة الحنبلي والقاضي عياض المالكي وغيرهما. الفائدة السابعة اشتراط العدد في حق من كفر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان بإطعام المساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إطعام 60 مسكينا. وقد قال وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء واحتجوا بهذا اللفظ إطعام 60 مسكينا، وفي لفظ تطعم 60 مسكينا، وقد نسبه إلى عامة الفقهاء القاضي عياض المالكي وغيره. الفائدة الثامنة أن الفقراء والمساكين مصرف الإطعام في كفارات الفطر في نهار رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مسكينا. الفائدة العاشرة أن التوبة لا تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل رضي الله عنه قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نادما يريد المخرج، ويصف نفسه بأنها هلكت أو احترقت، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إفساده صومه بالجماع بالكفارة المغلظة، وأعطاه مكتل تمر ليكفر به ولم يعاقبه. هذه 10 فوائد تؤخذ من هذا الحديث. وهناك مسائل تتعلق بالجماع، وتدخل في أحكام هذا الحديث. المسألة الأولى، الجماع الذي يقع من الصائم في صيام ما وجب عليه لا يخلو عن حالين. الحال الأول أن يكون هذا الجماع في أيام شهر رمضان، وصاحب هذا الحال يجب عليه قضاء هذا اليوم من رمضان الذي أفسد صيامه بالجماع فيه عند كافة العلماء. الحال الثاني أن يكون هذا الجماع في قضاء رمضان، وصاحب هذا الحال لا كفارة مغلظة عليه ولا قضاء عليه لهذا الصوم الذي أفسده، وليس عليه إلا قضاء يوم رمضان فقط عند جميع أو عامة العلماء، لأن الكفارة إنما هي لأجل هتك حرمة رمضان بالفطر فيه بالجماع، وهذا لم يحصل جماعه في شهر رمضان بل في شهر رجب أو غيره من الأشهر التي قضى فيها، إلا أن جماعه هذا محرم وهو آثم فيه. لماذا؟ لأنه قد حصل في صيام واجب وليس في صيام مستحب. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن القصار المالكي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وابن عبد البر المالكي، نقلوا أن الإجماع على ماذا؟ على أنه لا كفارة مغلظة عليه. المسألة الثانية، جماع الصائم له حالان. الحال الأول أن يكون في الفرج أو القبل، وهذا فيه الكفارة المغلظة عند عامة العلماء، أنزل منيا أو لم ينزل لعموم حديث المجامع في نهار رمضان وعدم الاستفصال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل من الرجل هل أنزل أم لم ينزل، وقد نسبه إلى عامة العلماء الفقيه موفق الدين ابن قدامة الحنبلي. الحال الثاني أن يكون هذا الجماع في الدبر، وهذا فعله محرم بالنص والإجماع ويفسد به الصوم بالإجماع، وقد نقل الإجماع على تحريمه وقد نقل الإجماع على تحريم جماع الصائم في الدبر وفساد الصوم به، نقله النووي رحمه الله في كتابه المجموع. وعليه أيضا أن يقضي اليوم الذي أفسده عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه أيضا الكفارة المغلظة عند جماهير علماء الأمة. إذن هذا الذي يجامع في الدبر عليه ماذا؟ فعله محرم بالنص والإجماع، ويقضي هذا اليوم الذي أفسده عند عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه الكفارة المغلظة كالذي يجامع في الرحم. المسألة الثالثة وهي عن تكرار الجماع في نهار شهر رمضان، وهذا له أحوال أربعة. الحال الأول أن يجامع في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكثر، أتى إلى اليوم الرابع من شهر رمضان فجامع فيه زوجته أربع مرات في هذا النهار ولكنه لم يكفر في نفس هذا اليوم، بل كفر بعده بأيام أو بعد رمضان، وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة بالإجماع. لماذا؟ لأن هتك حرمة صوم يومه هذا من رمضان قد حصلت بأول جماع، وأما الجماع الثاني له والجماع الثالث والجماع الرابع التي حصلت في نفس اليوم فقد حصلت حين كونه مفطرا، وقد أفسد الصوم بالجماع الأول. ونقل الإجماع على هذا ابن عبد البر المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وابن رشد الحفيد المالكي. الحال الثاني أن يجامع في يوم واحد ثم يكفر ثم يعود فيجامع في نفس اليوم. هذا رجل جامع في اليوم الرابع من شهر رمضان في الساعة السابعة صباحا، وفي العاشرة كفر عن هذا الجماع، كان يكون عنده رقيق فيعتقه، فيعتق هذا الرقيق ثم يعود إلى الجماع بعد صلاة الظهر. فهذا كم عليه؟ هل عليه كفارة واحدة ولا كفارتين؟ عامة أهل العلم يقولون ليس عليه إلا كفارة، ليس عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الجماع الثاني إنما حصل منه وهو مفطر بالجماع الأول، وقد نسبه إلى عامة العلماء الفقيه بن القصار المالكي. ومذهب الإمام أحمد أن عليه كفارتين، كفارة للوطء الأول وكفارة للوطء الثاني. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد توافق عامة أهل العلم بأن عليه كفارة واحدة فقط. الحال الثالث أن يجامع في يوم واحد ويكفر عنه ثم يعاود الجماع في يوم ثاني. هذا رجل جامع في اليوم الأول من رمضان وفي نفس اليوم كفر فأعتق رقبة، ثم لما جاء اليوم الثاني جامع أيضا، فهم كم عليه من كفارة؟ هل نقول الكفارة الأولى عن اليوم الأول تكفي وليس عليه في الثانية؟ والجواب هذا عليه كفارتان بالإجماع، يكفر عن الكفارة اليوم الأول وكفارة اليوم الثاني، ولو جامع في كل يوم من رمضان فعليه إيش؟ كفارات بعدد ماذا؟ بعدد أيام الشهر. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر المالكي وابن رشد الحفيد المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وغيرهم. لماذا؟ لأن سيأتي التعليل لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة وله حرمة مستقلة. الحال الرابع أن يجامع في يوم واحد ولا يكفر عنه ثم يعاود الجماع في يوم آخر. هذا رجل جامع في اليوم الأول ولكنه لم يكفر، ثم عاود الجماع في اليوم الخامس ولكنه لم يكفر، ثم عاود الجماع في اليوم العاشر ولكنه لم يكفر، كم عليه من كفارة؟ عليه ثلاث كفارات عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن كل يوم من رمضان له حرمة مستقلة، فتجب بهتك حرمة كل يوم منه كفارة. يعني هذه الأحوال الأربعة التي ذكرتها الآن لخصت لكم المسألة في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة ذهب عامة أو أكثر العلماء إلى أن المجامع في نهار شهر رمضان إذا عجز عن الكفارة المغلظة بجميع أنواعها لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته متى أيسر أداها. وقد نسبه إلى أكثر العلماء الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي، ونسبه إلى عامتهم، إلى عامة الفقهاء، القاضي عياض المالكي والجوهري صاحب كتاب نوادر الفقهاء. لماذا لا تسقط عنه؟ لأن الحديث لأن حديث المجامع في نهار رمضان ليس فيه ذكر الإسقاط، وكونها لم تذكر لا يدل على سقوطها، لأن هذا الحديث حديث المجامع في نهار رمضان ليس فيه ذكر الإسقاط. وكونها أو وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لسقوط الكفارة لا يدل على سقوطها. لماذا؟ لأن الأصل في الكفارات والديون هو بقاؤها في الذمة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الحديث لأجل تقرر هذا الأصل عند المجامع. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قدم سد حاجة الفقير على الكفارة لأنها أشد. أيهما أولى؟ أن تسد حاجة الجياع الفقراء فقرا شديدا، أو يكفر؟ والكفارة على التراخي وليست على الفور. والكفارات أيضا ما يدل على أنها لا تسقط أن الكفارات لا تصرف على النفس والأهل الذين نفقتهم واجبة. ولهذا إنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المقتل من التمر وقال أطعمه عيالك، إنما أعطاه إياه من باب ماذا؟ من باب الصدقة عليه وعلى أهله، وليس من باب الكفارة. المسألة الخامسة: المرأة المجامعة في نهار شهر رمضان إذا كانت مطاوعة لزوجها غير مكرهة فعليها كفارة مستقلة تخصها. وإلى هذا القول ذهب جماهير أو عامة أهل العلم، وقد نسبه إلى جمهورهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، ونسبه إلى عامتهم الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء. ولماذا عليها كفارة مستقلة إن كانت مطاوعة؟ لأنها مكلفة بالصوم كالزوج، وقد وقع منها الإفطار عن عمد وهتكت به حرمة يوم صومها، فلزمتها كفارة مستقلة. وأيضا فإن صومها قد فسد بالمطاوعة بالإجماع، ووجب عليها القضاء بالإجماع، فكذلك تلزمها كفارة مستقلة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل حول زوجته هل كانت مطاوعة له أم لا، فهذا لأن بيان الحكم للرجل بيان في حق المرأة أيضا، فيكفي لأنهما جميعا مشتركان في الفطر بالجماع، ومشتركان جميعا بوجوب القضاء، والحمد والتنصيص على الحكم في حق أحد المكلفين كاف في حق ماذا؟ الآخرين. أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن المرأة كانت مكرهة أو لم تكن صائمة لعذر من الأعذار المبيحة للفطر. وأما إن كانت مكرهة على الجماع فلا كفارة عليها عند المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم. وهل يفسد صوم المكره على الجماع في نهار رمضان؟ قيل إنه يفسد، وهو قول أكثر أهل العلم. وقيل إن كان الجماع بوعيد حتى فعلت يعني فسد صومها، بوعيد يعني بمجرد الكلام تهديد، وإن كان إلجاء لم يفسد بأن أمسك بها زوجها وثبتها أو ربطها. وهذا القول الذي فيه التفصيل أظهر. المسألة السادسة، يجب الإمساك عن الطعام والشراب على من أفطر بالجماع في نهار رمضان حتى تغرب الشمس. إذا جامع الإنسان في نهار الصوم مثلا في الساعة 10 صباحا فإنه يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب إلى أن تغرب الشمس. وإلى هذا ذهبت المذاهب الأربعة وغيرها. وقد نقله عن المذاهب الأربعة ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع. المسألة السابعة، لأن هذا من إيش؟ المسألة السابعة، إذا فسد الصوم أو إذا أفسد الرجل صومه في رمضان بالأكل أو الشرب حيلة ثم جامع امرأته، هذا يريد الجماع ولكن الجماع فيه كفارة مغلظة، فيقول إيش؟ أنا أفطر بماذا؟ بالأكل أو بالشرب. هذا فيه القضاء، فيه الحرمة وفيه القضاء، لكن ليس فيه كفارة مغلظة. فأفطر بالأكل أو الشرب ولكن حيلة، لأجل ماذا؟ أن يجامع، لأنه إذا جامعها بعد أن أكل أو شرب جامعها وهو فاسد ماذا؟ الصوم، وهو مفطر. وهذا تجب عليه عند جماهير أهل العلم الكفارة المغلظة، ولا ينفعه هذا التحايل. وقد نسبه إلى جماهير أهل العلم ابن تيمية رحمه الله وغيره. لماذا؟ لأن الجماع هو مقصده الأساسي وليس الطعام أو الشراب، وإنما أفسد صومه بهما تحايلا وفرارا من الكفارة المغلظة، فيعامل بماذا؟ بقصده. بل إن هذا أشد جرما وأوكد في الكفارة، ولا يناسب أن يخفف عنه، لا يناسبه التخفيف، بل التغليظ أليق به. لماذا؟ لأنه جمع بين أمرين محرمين على الصائم ومعصيتين هتك بهما حرمة شهر رمضان. ولو أنه لم تجب الكفارة على مثل هذا المتحايل لصار فعله هذا ذريعة إلى ألا يكفر أحد كفارة مغلظة، ولا يشاء أحد أن يجامع في رمضان بدون كفارة إلا أمكنه. هذا الكلام قد أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أشار إلى هذه النقاط التي ذكرتها لكم. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الأولى، الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم صوم من أصبح جنبا من جماع إذا نواه من الليل. الوقفة الثانية عن تخريجه. هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهو عند البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة وهو عند البخاري عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بذكر الجنابة من جماع والاغتسال والصوم، يعني فيه ثلاث أشياء: الجنابة والاغتسال والصوم. وعند مسلم من حديث عائشة بذكر الجنابة والاغتسال والصوم، وعند مسلم عن أم سلمة بذكر الجنابة والصوم، ولم أجد ذكر الاغتسال عنها، ولعل المصنف رحمه الله أخذ لفظ هذا اللفظ من كتاب عمدة الأحكام فإنه ذكره بهذا اللفظ، أو لعله مر بالمصنف رحمه الله تعالى، أو مرت به نسخ أخرى لمسلم فيها زيادة ذكر الغسل في حديث أم سلمة. وأما زيادة القضاء التي فهي عند مسلم كما قال المصنف، ولفظ الحديث عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. الوقفة الثالثة وهي عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنهما، وقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان يصبح جنبا من جماع، أي يدخل عليه صلى الله عليه وسلم وقت الفجر الذي فيه يمسك الصائم عن المفطرات، ويبدأ به وقت صلاة الفجر، وهو لا يزال على حدث جنابة من جماع بالليل، ولم يرفعه بعد بالاغتسال. الوقفة الرابعة وهي عن فوائد هذا الحديث، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى صحة صوم الجنب إذا نواه بالليل، وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لقولهما رضي الله عنهما في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصبح من جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، حيث دخل عليه صلى الله عليه وسلم جزء من نهار الصوم وهو لا يزال على حدث الجنابة. ويدل عليه أيضا، أو يدل على صحة صيامه أيضا، قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله أباح المباشرة إلى تبين الفجر، والمراد بالمباشرة هنا الجماع، ومن باشر إلى حين التبين فلن يقع منه الغسل إلا بعد دخول وقت الصوم، ولازم الحق حق كما قال العلامة السعدي رحمه الله. وإلى هذا القول ذهب عامة العلماء، وكان فيه خلاف قديم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم اتفق الصحابة على الجواز، زال الخلاف واتفقوا على الجواز. الفائدة الثانية أن غسل الجنابة لا يجب على الفور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بالليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. الفائدة الثالثة جواز جماع الرجل امرأته في ليالي رمضان وأنه لا يكره، والجواز ثابت بالقرآن والسنة النبوية والإجماع. أما القرآن فقد قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث في الآية هو الجماع بلا خلاف بين العلماء، ذكر ذلك الفقيه أبو الحسن الطبري الشافعي في كتابه أحكام القرآن. وهنا مسائل: المسألة الأولى وهي عن بقاء الصائم المحتلم من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر. الاحتلام هو خروج المني بسبب رؤية أمور الشهوة حال النوم ليلا أو نهارا، وخروجه لا يفسد الصوم. الاحتلام لا يفسد الصوم بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا إرادة للإنسان في حصوله. وقد نقل الإجماع ابن عبد البر المالكي وابن حزم الظاهري وابن هبيرة الحنبلي والنووي الشافعي وابن تيمية وغيرهم. وإذا لم يغتسل المحتلم إلا بعد طلوع الفجر صح صومه بالإجماع. وقد نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الماوردي الشافعي وعبد الرحمن السعدي الحنبلي وغيرهما. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا انقطع دم الحيض أو النفاس عن المرأة قبل طلوع الفجر بقليل أو كثير فنوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر صح ما نوته من صوم، وكان صومها لهذا اليوم صحيحا، وذلك قياسا على صحة صوم الجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الصادق بنص السنة النبوية الصحيحة، بجامع أن كل منهما حدث أكبر يفطر الصائم ويوجب الغسل، وبإمكانهما رفعه قبل دخول وقت الصوم. وإلى هذا في حق الحائض والنفساء ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد نسبه إليهم النووي رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم قضاء الصوم عن الميت. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صام عنه وليه، أي قريبه، ويدخل في القرابة الوارث وغير الوارث. وقد ذكر الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله أن المختار عند العلماء من المحققين وغيرهم أنه مطلق القرابة، سواء كان القريب وارثا أو غير وارث. واختار العموم النووي وابن حجر العسقلاني والصنعاني، وبعضهم اشترط العصوبة أو الإرث، واختار الوارث ابن عثيمين وأحمد النجمي والبسام، وقد يأتي مزيد تفصيل. الوقفة الرابعة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد. الأخ ناصر، هل الصوت لا يزال واضحا؟ هل الصوت لا يزال واضحا؟
نعم واضح شيخنا.
أقول الوقفة الرابعة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد، ومن فوائده وهي الفائدة الأولى بيان بعض الأعمال التي ينتفع بها الميت إذا فعلها له أو عنه الحي، وتبرأ بها ذمته. وقد ذكر منها في هذا الحديث الصوم عن الميت، والمراد به صوم النذر كما يأتي تحقيقه فيما بعد. ومن الفوائد أيضا جواز صوم الولي عن وليه الميت الأيام التي نذر أن يصومها، فمات قبل أن يفي بنذره فيصومها أو بعضها، لقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، وهو خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم، وهذا الأمر للاستحباب عند جماهير أهل العلم. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وغيره، بل نقل قوم الإجماع على ذلك أن الأمر هنا للاستحباب، وشذت الظاهرية على عادتها فقالت بالوجوب، ويرد عليهم بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه لو قيل إنه للوجوب للزم منه تأثيم الولي إذا لم يقض، وهذا مخالف لصريح هذه الآية حيث نفت أن تلحقه تبعة غيره. ولو صام غير ولي الميت استقلالا، لو صام عن الميت غير وليه استقلالا من عند نفسه أجزأ صيامه في مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا قول بعض الشافعية وظاهر الصنيع الإمام البخاري في صحيحه، وأكثر أهل العلم جوزوا الصيام عن الميت من غير وليه إذا كان بإذن الولي، وقالوا إنما ذكر الولي في هذا الحديث لكونه الغالب، طالب من يهتم بقضاء الأمور التي على الميت هم قرابته، وعللوا صحة قولهم هذا أنه يجوز أن يصام النذر عن الميت من قبل من ليس بولي له، عللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قد شبه الصيام عن الميت بقضاء الدين، أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. إذن فشبه النبي، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصيام عن الميت بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يختص بالقريب بل يصح ويجزئ من البعيد بنص السنة النبوية الصحيحة. وهنا مسائل أو مسألة مهمة لأهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصوم عن الميت، ثلاثة أقوال. القول الأول، وانتبهوا لهذه الأقوال، القول الأول أنه لا يصام عن الميت لا رمضان ولا غيره، أنه لا يصام عن الميت لا رمضان ولا غيره، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم أبو سليمان الخطاب الشافعي والقاضي عياض المالكي والنووي الشافعي. وهذا القول قول ضعيف، لهذا الإطلاق قول ضعيف. لماذا؟ ضعفته الأحاديث الصحيحة الواردة في جواز الصوم عن الميت، كحديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وحديث ابن عباس، وهو أيضا في الصحيحين مثله مثل حديث عائشة. القول الثاني أنه يصام عن الميت رمضان وغيره مما وجب عليه كالنذر والكفارات، وهذا قول بعض التابعين وأبي ثور وابن خزيمة وابن حزم الظاهري والخطابي وطائفة من أهل الحديث، ورجحه بعض الأئمة كالبيهقي والنووي وابن تيمية وابن حجر العسقلاني والشوكاني والسعدي وابن باز وابن عثيمين والنجمي، واحتجوا بأمور: الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الثاني بالتعليل في آخر حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: فدين الله أحق أن يقضى. الثالث بالإطلاق في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأطلق هذا الشهر، أفأقضيه عنها؟ هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وهذا أصح الأقوال، وهو قول ليث بن سعد وأبي عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي داود، واختيار موفق الدين بن قدامة وابن قيم الجوزية والألباني. ورجح هذا القول بأمرين، رجح هذا القول وقيل إنه الصواب بأمرين: الأمر الأول أن الأحاديث المحتج بها على أنه يصام عن الميت رمضان والكفارات والنذر قد جاءت من طريق ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يقضى عن الميت إلا صوم النذر، والراوي أدرى بفهم وفقه ما رواه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنه لا يقضى عن الميت رمضان، فتحمل هذه الأحاديث على صوم ماذا؟ على صوم النذر. وأثر ابن عباس قد خرجه أبو داود وهو صحيح، وكذلك ابن أبي شيبة، وصححه جمع عديد. وحديث عائشة أخرجه الطحاوي، وأثر عائشة أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وصححه ابن التركماني والعيني والألباني، ونص على ثبوته ابن قيم الجوزية. إذن الأمر الأول الذي رجح بهذا القول تم ذكره. الأمر الثاني أن الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي عليه أكثر الروايات، حديث ابن عباس قلنا أنه في الصحيحين، إذن الأمر الثاني أن الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي عليه أكثر الروايات وأكثر الرواة أن المسؤول عنه من الصيام الذي كان على المرأة أو الرجل هو صوم النذر، كما في الصحيحين وغيرهما. إذن هذان أمران يرجحان أنه يجوز صوم النذر عن الميت دون غيره من أنواع الصوم، وأكتفي بهذا، ونكون قد دخلنا في باب جديد من أبواب الصيام، وهو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها في دينه وبصيرة بأحكام شريعته، وأن يجعلنا من المدققين في مسائل العلم والفقه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو السادس، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، أي الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم جماع الصائم في نهار شهر رمضان، وماذا يترتب على هذا الجماع. الوقفة الثانية، وهي عن تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له كما ذكر المصنف، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه، وهؤلاء سبعة أنفس من الأئمة، وهم المرادون بقوله، بقول المصنف رحمه الله: رواه السبعة. ولفظ السبعة اختصار، مثل لفظ الخمسة اختصار، وكذلك لفظ الأربعة، وكذلك لفظ متفق عليه. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول الرجل رضي الله عنه: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعت زوجتي وأنا صائم في شهر رمضان. وجاء في هذا الحديث أيضا: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل، وهو وعاء يصنع من سعف النخل يوضع ويحفظ فيه التمر وغيره. وجاء في الحديث أيضا قول الرجل رضي الله عنه: فما بين لابتيها. ولابتيها تثنية لابة، واللابة هي الأرض التي تعلوها حجارة سود. ويريد رضي الله عنه بهذا الكلام أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقع بين لابتين، أي حرتين، شرقية وغربية، والحرتان هما الجبلان. الوقفة الرابعة وهي عن فوائده: هذا الحديث فيه فوائد عديدة. الفائدة الأولى أن جماع الزوجة أو ملك اليمين في نهار شهر رمضان من مفسدات الصوم، وقد دل على كونه من مفسداته ومن المفطرات القرآن والسنة والإجماع. الفائدة الثانية عظم الإثم في جماع الصائم امرأته أو أمته في نهار رمضان، وأنه من الذنوب المهلكة. ويدل على هذه الفائدة أمران: الأول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المجامع في نهار شهر رمضان على قوله هلكت، وفي لفظ عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرجل قال احترقت. الأمر الثاني إيجاب الكفارة المغلظة على المجامع في نهار رمضان عمدا تكفيرا له عن جماعه. الفائدة الثالثة وجوب أغلظ الكفارات على إفساد الصوم بالجماع في نهار شهر رمضان وبيان نوعها، وهي بنص الحديث النبوي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد أو يستطع فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ونسبه إلى كافة العلماء الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله، ونسبه إلى عامتهم أبو سليمان الخطابي الشافعي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي. الفائدة الرابعة أن كفارة الجماع في نهار شهر رمضان على الترتيب في الخصال الثلاث المذكورة، ولا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا بالعجز عنها، وإلى هذا القول ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم أبو سليمان الخطابي الشافعي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي وغيرهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المجامع زوجته في نهار شهر رمضان: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا اللفظ ظاهر في الترتيب ووجوبه. وأما اللفظ الثاني للحديث الذي جاء فيه التخيير فشاذ ضعيف، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لماذا هذا اللفظ شاذ ضعيف؟ لأن مدار حديث المجامع في نهار رمضان على الإمام الزهري رحمه الله، وأكثر الرواة عنه ذكروا الكفارة على الترتيب، وهم أكثر من 30 نفسا، ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ منهم الإمام ابن قيم الجوزية. وأيضا فأو قال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهري أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أو هذه محتملة أن تكون للتخيير أو للتقسيم. وقد فسرت الرواية الأخرى أن المراد منها الترتيب. الفائدة الخامسة أن سد الفقير حاجة نفسه وعياله مقدم على إخراجه كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها من الكفارات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الرجل مكتل التمر ليكفر به عن إفساد صومه بالجماع أخبره الرجل بشدة فقره وفقر عياله، فقال صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. الفائدة السادسة اشتراط التتابع في حق من كفر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وهو إجماع، وقد نقل الإجماع على وجوب التتابع موفق الدين ابن قدامة الحنبلي والقاضي عياض المالكي وغيرهما. الفائدة السابعة اشتراط العدد في حق من كفر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان بإطعام المساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام 60 مسكينا. وقد قال: وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء واحتجوا بهذا اللفظ إطعام 60 مسكينا، وفي لفظ تطعم 60 مسكينا، وقد نسبه إلى عامة الفقهاء القاضي عياض المالكي وغيره. الفائدة الثامنة أن الفقراء والمساكين مصرف الإطعام في كفارات الفطر في نهار رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مسكينا. الفائدة العاشرة أن التوبة لا تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل رضي الله عنه قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نادما يريد المخرج، ويصف نفسه بأنها هلكت أو احترقت، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إفساده صومه بالجماع بالكفارة المغلظة، وأعطاه مكتل تمر ليكفر به ولم يعاقب. هذه 10 فوائد تؤخذ من هذا الحديث. وهناك مسائل تتعلق بالجماع، وتدخل في أحكام هذا الحديث. المسألة الأولى: الجماع الذي يقع من الصائم في صيام ما وجب عليه لا يخلو عن حالين. الحال الأول أن يكون هذا الجماع في أيام شهر رمضان، وصاحب هذا الحال يجب عليه قضاء هذا اليوم من رمضان الذي أفسد صيامه بالجماع فيه عند كافة العلماء. الحال الثاني أن يكون هذا الجماع في قضاء رمضان، وصاحب هذا الحال لا كفارة مغلظة عليه ولا قضاء عليه لهذا الصوم الذي أفسده، وليس عليه إلا قضاء يوم رمضان فقط عند جميع أو عامة العلماء، لأن الكفارة إنما هي لأجل هتك حرمة رمضان بالفطر فيه بالجماع، وهذا لم يحصل جماعه في شهر رمضان بل في شهر رجب أو غيره من الأشهر التي قضى فيها، إلا أن جماعه هذا محرم وهو آثم فيه. لماذا؟ لأنه قد حصل في صيام واجب وليس في صيام مستحب. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن القصار المالكي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وابن عبد البر المالكي، نقلوا أن الإجماع على ماذا؟ على أنه لا كفارة مغلظة عليه. المسألة الثانية: جماع الصائم له حالان. الحال الأول أن يكون في الفرج أو القبل، وهذا فيه الكفارة المغلظة عند عامة العلماء، أنزل منيا أو لم ينزل لعموم حديث المجامع في نهار رمضان وعدم الاستفصال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل من الرجل هل أنزل أم لم ينزل، وقد نسبه إلى عامة العلماء الفقيه موفق الدين ابن قدامة الحنبلي. الحال الثاني أن يكون هذا الجماع في الدبر، وهذا فعله محرم بالنص والإجماع ويفسد به الصوم بالإجماع، وقد نقل الإجماع على تحريمه وعلى تحريم جماع الصائم في الدبر وفساد الصوم به، نقله النووي رحمه الله في كتابه المجموع. وعليه أيضا أن يقضي اليوم الذي أفسده عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه أيضا الكفارة المغلظة عند جماهير علماء الأمة. إذن هذا الذي يجامع في الدبر عليه ماذا؟ فعله محرم بالنص والإجماع، ويقضي هذا اليوم الذي أفسده عند عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه الكفارة المغلظة كالذي يجامع في الرحم. المسألة الثالثة وهي عن تكرار الجماع في نهار شهر رمضان. وهذا له أحوال أربعة. الحال الأول أن يجامع في يوم واحد من رمضان أكثر من مرة دون أن يكفر. أتى إلى اليوم الرابع من شهر رمضان فجامع فيه زوجته 4 مرات في هذا النهار ولكنه لم يكفر في نفس هذا اليوم، بل كفر بعده بأيام أو بعد رمضان، وهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة بالإجماع. لماذا؟ لأن هتك حرمة صوم يومه هذا من رمضان قد حصلت بأول جماع، وأما الجماع الثاني له والجماع الثالث والجماع الرابع التي حصلت في نفس اليوم فقد حصلت حين كونه مفطرا وقد أفسد الصوم بالجماع الأول. ونقل الإجماع على هذا ابن عبد البر المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وابن رشد الحفيد المالكي. الحال الثاني أن يجامع في يوم واحد ثم يكفر ثم يعود فيجامع في نفس اليوم. هذا رجل جامع في اليوم الرابع من شهر رمضان في الساعة 7 صباحا وفي 10 كفر عن هذا الجماع، كان يكون عنده رقيق فيعتق هذا الرقيق ثم يعود إلى الجماع بعد صلاة الظهر. فهذا كم عليه؟ هل عليه كفارة واحدة ولا كفارتين؟ عامة أهل العلم يقولون ليس عليه إلا كفارة، ليس عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الجماع الثاني إنما حصل منه وهو مفطر بالجماع الأول، وقد نسبه إلى عامة العلماء الفقيه بن القصار المالكي. ومذهب الإمام أحمد أن عليه كفارتين، كفارة للوطء الأول وكفارة للوطء الثاني. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد توافق عامة أهل العلم بأن عليه كفارة واحدة فقط. الحال الثالث أن يجامع في يوم واحد ويكفر عنه ثم يعاود الجماع في يوم ثاني. هذا رجل جامع في اليوم الأول من رمضان وفي نفس اليوم كفر فاعتق رقبة، ثم لما جاء اليوم الثاني جامع أيضا، فهم كم عليه من كفارة؟ هل نقول الكفارة الأولى عن اليوم الأول تكفي وليس عليه في الثانية؟ والجواب هذا عليه كفارتان بالإجماع، يكفر عن الكفارة في اليوم الأول وكفارة اليوم الثاني، ولو جامع في كل يوم من رمضان فعليه إيش؟ كفارات بعدد ماذا؟ بعدد أيام الشهر. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر المالكي وابن رشد الحفيد المالكي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وغيرهم. لماذا؟ لأن سيأتي التعليل لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة وله حرمة مستقلة. الحال الرابع أن يجامع في يوم واحد ولا يكفر عنه ثم يعاود الجماع في يوم آخر. هذا رجل جامع في اليوم الأول ولكنه لم يكفر، ثم عاود الجماع في اليوم الخامس ولكنه لم يكفر، ثم عاود الجماع في اليوم العاشر ولكنه لم يكفر. كم عليه من كفارة؟ عليه 3 كفارات عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن كل يوم من رمضان له حرمة مستقلة، فتجب بهتك حرمة كل يوم منه كفارة. يعني هذه الأحوال الأربعة التي ذكرتها الآن لخصت لكم المسألة في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة، ذهب عامة أو أكثر العلماء إلى أن المجامع في نهار شهر رمضان إذا عجز عن الكفارة المغلظة بجميع أنواعها لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته متى أيسر أداها. وقد نسبه إلى أكثر العلماء الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي، ونسبه إلى عامتهم إلى عامة الفقهاء القاضي عياض المالكي والجوهري صاحب كتاب نوادر الفقهاء. لماذا لا تسقط عنه؟ لأن حديث المجامع في نهار رمضان ليس فيه ذكر الإسقاط، وكونها لم تذكر لا يدل على سقوطها، لأن هذا الحديث حديث المجامع في نهاية رمضان ليس فيه ذكر الإسقاط. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لسقوط الكفارة لا يدل على سقوطها. لماذا؟ لأن الأصل في الكفارات والديون هو بقاؤها في الذمة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الحديث لأجل تقرر هذا الأصل عند المجامع. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قدم سد حاجة الفقير على الكفارة لأنها أشد. أيهما أولى؟ أن تسد حاجة الجياع الفقراء فقرا شديدا، أو يكفر؟ والكفارة على التراخي وليست على الفور. والكفارات أيضا ما يدل على أنها لا تسقط أن الكفارات لا تصرف على النفس والأهل الذين نفقتهم واجبة. ولهذا إنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المكتل من التمر وقال أطعمه عيالك، إنما أعطاه إياه من باب الصدقة عليه وعلى أهله وليس من باب الكفارة. المسألة الخامسة، المرأة المجامعة في نهار شهر رمضان إذا كانت مطاوعة لزوجها غير مكرهة فعليها كفارة مستقلة تخصها. وإلى هذا القول ذهب جماهير أو عامة أهل العلم، وقد نسبه إلى جمهورهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، ونسبه إلى عامتهم الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء. ولماذا عليها كفارة مستقلة إن كانت مطاوعة؟ لأنها مكلفة بالصوم كالزوج، وقد وقع منها الإفطار عن عمد وهتكت به حرمة يوم صومها، فلزمتها كفارة مستقلة. وأيضا فإن صومها قد فسد بالمطاوعة بالإجماع، ووجب عليها القضاء بالإجماع، فكذلك تلزمها كفارة مستقلة. وأما كون النبي صلى الله عليه وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل حول زوجته هل كانت مطاوعة له أم لا، فهذا لأن بيان الحكم للرجل بيان في حق المرأة أيضا، فيكفي لأنهما جميعا مشتركان في الفطر بالجماع ومشتركان جميعا بوجوب القضاء، والحمد والتنصيص على الحكم في حق أحد المكلفين كاف في حق ماذا؟ الآخرين. أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن المرأة كانت مكرهة أو لم تكن صائمة لعذر من الأعذار المبيحة للفطر، وأما إن كانت مكرهة على الجماع فلا كفارة عليها عند المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم. وهل يفسد صوم المكرهة على الجماع في نهار رمضان؟ قيل إنه يفسد، وهو قول أكثر أهل العلم. وقيل إن كان الجماع بوعيد حتى فعلت يعني فسد صومها، بوعيد يعني بمجرد الكلام تهديد، وإن كان إلجاء لم يفسد بأن أمسك بها زوجها وثبتها أو ربطها، وهذا القول الذي فيه التفصيل أظهر. المسألة السادسة، يجب الإمساك عن الطعام والشراب على من أفطر بالجماع في نهار رمضان حتى تغرب الشمس. إذا جامع الإنسان في نهار الصوم مثلا في الساعة 10 صباحا فإنه يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب إلى أن تغرب الشمس، وإلى هذا ذهبت المذاهب الأربعة وغيرها، وقد نقله عن المذاهب الأربعة ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع. المسألة السابعة، لأن هذا من إيش؟ المسألة السابعة، إذا فسد الصوم أو إذا أفسد الرجل صومه في رمضان بالأكل أو الشرب حيلة ثم جامع امرأته، هذا يريد الجماع ولكن الجماع فيه كفارة مغلظة، فيقول إيش؟ أنا أفطر بماذا؟ بالأكل أو بالشرب، هذا فيه القضاء، فيه الحرمة وفيه القضاء لكن ليس فيه كفارة مغلظة، فأفطر بالأكل أو الشرب ولكن حيلة، لأجل ماذا؟ أن يجامع، لأنه إذا جامعها بعد أن أكل أو شرب جامعها وهو فاسد ماذا؟ الصوم وهو مفطر، وهذا تجب عليه عند جماهير أهل العلم الكفارة المغلظة ولا ينفعه هذا التحايل. وقد نسبه إلى جماهير أهل العلم ابن تيمية رحمه الله وغيره. لماذا؟ لأن الجماع هو مقصده الأساسي وليس الطعام أو الشراب، وإنما أفسد صومه بهما تحايلا وفرارا من الكفارة المغلظة، فيعامل بماذا؟ بقصده، بل إن هذا أشد جرما وأوكد في الكفارة ولا يناسب أن يخفف عنه، لا يناسبه التخفيف بل التغليظ أليق به. لماذا؟ لأنه جمع بين أمرين محرمين على الصائم ومعصيتين هتك بهما حرمة شهر رمضان، ولو أنه لم تجب الكفارة على مثل هذا المتحايل لصار فعله هذا ذريعة إلى ألا يكفر أحد كفارة مغلظة، ولا يشاء أحد أن يجامع في رمضان بدون كفارة إلا أمكنه. هذا الكلام قد أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أشار إلى هذه النقاط التي ذكرتها لكم. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الأولى، الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم صوم من أصبح جنبا من جماع إذا نواه من الليل. الوقفة الثانية عن تخريجه. هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهو عند البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة، وهو عند البخاري عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بذكر الجنابة من جماع والاغتسال والصوم، يعني فيه ثلاث أشياء: الجنابة والاغتسال والصوم. وعند مسلم من حديث عائشة بذكر الجنابة والاغتسال والصوم، وعند مسلم عن أم سلمة بذكر الجنابة والصوم، ولم أجد ذكر الاغتسال عنها. ولعل المصنف رحمه الله أخذ لفظ هذا اللفظ من كتاب عمدة الأحكام، فإنه ذكره بهذا اللفظ، أو لعله مر بالمصنف رحمه الله تعالى، أو مرت به نسخ أخرى لمسلم فيها زيادة ذكر الغسل في حديث أم سلمة. وأما زيادة القضاء التي فهي عند مسلم كما قال المصنف، ولفظ الحديث عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. الوقفة الثالثة وهي عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنهما، وقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان يصبح جنبا من جماع، أي يدخل عليه صلى الله عليه وسلم وقت الفجر الذي فيه يمسك الصائم عن المفطرات، ويبدأ به وقت صلاة الفجر، وهو لا يزال على حدث جنابة من جماع بالليل، ولم يرفعه بعد بالاغتسال. الوقفة الرابعة وهي عن فوائد هذا الحديث، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى صحة صوم الجنب إذا نواه بالليل وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لقولهما رضي الله عنهما في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصبح من جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، حيث دخل عليه صلى الله عليه وسلم جزء من نهار الصوم وهو لا يزال على حدث الجنابة. ويدل عليه أيضا، أو يدل على صحة صيامه أيضا، قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله أباح المباشرة إلى تبين الفجر، والمراد بالمباشرة هنا الجماع، ومن باشر إلى حين التبين فلن يقع منه الغسل إلا بعد دخول وقت الصوم، ولازم الحق حق كما قال العلامة السعدي رحمه الله. وإلى هذا القول ذهب عامة العلماء، وكان فيه خلاف قديم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم اتفق الصحابة على الجواز، زال الخلاف واتفقوا على الجواز. الفائدة الثانية أن غسل الجنابة لا يجب على الفور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بالليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. الفائدة الثالثة جواز جماع الرجل امرأته في ليالي رمضان وأنه لا يكره، والجواز ثابت بالقرآن والسنة النبوية والإجماع. أما القرآن فقد قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث في الآية هو الجماع بلا خلاف بين العلماء، ذكر ذلك الفقيه أبو الحسن الطبري الشافعي في كتابه أحكام القرآن. وهنا مسائل: المسألة الأولى وهي عن بقاء الصائم المحتلم من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر. الاحتلام هو خروج المني بسبب رؤية أمور الشهوة حال النوم ليلا أو نهارا، وخروجه لا يفسد الصوم، الاحتلام لا يفسد الصوم بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا إرادة للإنسان في حصوله، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر المالكي وابن حزم الظاهري وابن هبيرة الحنبلي والنووي الشافعي وابن تيمية وغيرهم. وإذا لم يغتسل المحتلم إلا بعد طلوع الفجر صح صومه بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الماوردي الشافعي وعبد الرحمن السعدي الحنبلي وغيرهما. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا انقطع دم الحيض أو النفاس عن المرأة قبل طلوع الفجر بقليل أو كثير فنوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر صح ما نوته من صوم، وكان صومها لهذا اليوم صحيحا، وذلك قياسا على صحة صوم الجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الصادق بنص السنة النبوية الصحيحة، بجامع أن كل منهما حدث أكبر يفطر الصائم ويوجب الغسل، وبإمكانهما رفعه قبل دخول وقت الصوم. وإلى هذا في حق الحائض والنفساء ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد نسبه إليهم النووي رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم قضاء الصوم عن الميت. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صام عنه وليه، أي قريبه، ويدخل في القرابة الوارث وغير الوارث. وقد ذكر الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله أن المختار عند العلماء من المحققين وغيرهم أنه مطلق القرابة، سواء كان القريب وارثا أو غير وارث؟ واختار العموم النووي وابن حجر العسقلاني والصنعاني، وبعضهم اشترط العصوبة أو الإرث، واختار الوارث ابن عثيمين وأحمد النجمي والبسام، وقد يأتي مزيد تفصيل. الوقفة الرابعة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد. الأخ ناصر، هل الصوت لا يزال واضحا؟ هل الصوت لا يزال واضحا؟
نعم واضح شيخنا.
أقول الوقفة الرابعة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد، ومن فوائده وهي الفائدة الأولى بيان بعض الأعمال التي ينتفع بها الميت إذا فعلها له أو عنه الحي، وتبرأ بها ذمته. وقد ذكر منها في هذا الحديث الصوم عن الميت، والمراد به صوم النذر كما يأتي تحقيقه فيما بعد. ومن الفوائد أيضا جواز صوم الولي عن وليه الميت الأيام التي نذر أن يصومها، فمات قبل أن يفي بنذره فيصومها أو بعضها، لقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، وهو خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم، وهذا الأمر للاستحباب عند جماهير أهل العلم. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وغيره، بل نقل قوم الإجماع على ذلك أن الأمر هنا للاستحباب، وشذت الظاهرية على عادتها فقالت بالوجوب، ويرد عليهم بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه لو قيل إنه للوجوب للزم منه تأثيم الولي إذا لم يقض، وهذا مخالف لصريح هذه الآية حيث نفت أن تلحقه تبعة غيره. ولو صام غير ولي الميت استقلالا، لو صام عن الميت غير وليه استقلالا من عند نفسه أجزأ صيامه في مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا قول بعض الشافعية وظاهر الصنيع الإمام البخاري في صحيحه، وأكثر أهل العلم جوزوا الصيام عن الميت من غير وليه إذا كان بإذن الولي، وقالوا إنما ذكر الولي في هذا الحديث لكونه الغالب، غالب من يهتم بقضاء الأمور التي على الميت هم قرابته، وعللوا صحة قولهم هذا أنه يجوز أن يصام النذر عن الميت من قبل من ليس بولي له، عللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه كما في حديث ابن عباس الصحيحين قد شبه الصيام عن الميت بقضاء الدين، أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. إذن فشبه النبي، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصيام عن الميت بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يختص بالقريب بل يصح ويجزئ من البعيد بنص السنة النبوية الصحيحة. وهنا مسائل أو مسألة مهمة لأهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصوم عن الميت ثلاثة أقوال. القول الأول، وانتبهوا لهذه الأقوال، القول الأول أنه لا يصام عن الميت لا رمضان ولا غيره، أنه لا يصام عن الميت لا رمضان ولا غيره، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم أبو سليمان الخطاب الشافعي والقاضي عياض المالكي والنووي الشافعي. وهذا القول قول ضعيف، لهذا الإطلاق قول ضعيف. لماذا؟ ضعفته الأحاديث الصحيحة الواردة في جواز الصوم عن الميت، كحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وحديث ابن عباس وهو أيضا في الصحيحين مثله مثل حديث عائشة. القول الثاني أنه يصام عن الميت رمضان وغيره مما وجب عليه كالنذر والكفارات، وهذا قول بعض التابعين وأبي ثور وابن خزيمة وابن حزم الظاهري والخطابي وطائفة من أهل الحديث، ورجحه بعض الأئمة كالبيهقي والنووي وابن تيمية وابن حجر العسقلاني والشوكاني والسعدي وابن باز وابن عثيمين والنجمي، واحتجوا بأمور. الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الثاني بالتعليل في آخر حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين فدين الله أحق أن يقضى. الثالث بالإطلاق في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأطلق هذا الشهر أفأقضيه عنها، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وهذا أصح الأقوال، وهو قول ليث بن سعد وأبي عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي داود، واختيار موفق الدين بن قدامة وابن قيم الجوزية والألباني. ورجح هذا القول بأمرين، رجح هذا القول وقيل إنه الصواب بأمرين. الأمر الأول أن الأحاديث المحتج بها على أنه يصام عن الميت رمضان والكفارات والنذر قد جاءت من طريق ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يقضى عن الميت إلا صوم النذر، والراوي أدرى بفهم وفقه ما رواه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنه لا يقضى عن الميت رمضان، فتحمل هذه الأحاديث على صوم ماذا؟ على صوم النذر. وأثر ابن عباس قد خرجه أبو داود وهو صحيح، وكذلك ابن أبي شيبة، وصححه جمع عديد. وحديث عائشة أخرجه الطحاوي، وأثر عائشة أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وصححه ابن التركماني والعيني والألباني، ونص على ثبوته ابن قيم الجوزية. إذن الأمر الأول الذي رجح بهذا القول تم ذكره. الأمر الثاني أن الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي عليه أكثر الروايات. حديث ابن عباس قلنا أنه في الصحيحين. إذن الأمر الثاني أن الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي عليه أكثر الروايات وأكثر الرواة أن المسؤول عنه من الصيام الذي كان على المرأة أو الرجل هو صوم النذر كما في الصحيحين وغيرهما. إذن هذان أمران يرجحان أنه يجوز صوم النذر عن الميت دون غيره من أنواع الصوم، وأكتفي بهذا ونكون قد دخلنا في باب جديد من أبواب الصيام وهو باب الصوم التطوعي وما نهي عن صومه. وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يزيدنا فقها في دينه وبصيرة بأحكام شريعته وأن يجعلنا من المدققين في مسائل العلم والفقه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.